أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المباحث المهمة في مبحث المعاد، هل المعاد جسماني أم غير جسماني؟ أما أولا لا بد أن نبحث في إمكانية المعاد الجسماني، فما كان الله تعالى قادر على كل ممكن وعالم بالجزئيات، بما أن الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية وهذه الأجزاء من الممكن إعادتها، فالإمكان يكون ظاهرا بناء على أن الأجزاء التي تكون منها جسم الإنسان لم تعدم، أو قلنا بأن إعادة المعدوم ممكن، وهذه بحوث فلسفية في الواقع، فلا بد أن يبحث في الفلسفة هل إعادة المعدوم ممكن أو غير ممكن، ولو جميع الفلاسفة على أن إعادة المعدوم غير ممكن، ولكن بالفعل هل هذه الأجزاء قد أعدمت؟ أول الكلام، لأن المواد الأصلية من هذه الأجزاء ما تعدم، إنما تتبدل من حالة إلى حالة أخرى. فإذا فسرنا الإعدام بالتفريق، يعني افتراق هذه الأجزاء هي تساوق إعدام الأجزاء، نعم هنا شبهة مهمة تكون أمامنا بأن إعادة المعدوم غير ممكن. أما إذا لا نفسر الإعدام بالتفريق، فكما أن إعادة المعدوم مستحيل، إعدام الموجود أيضا مستحيل، سلب الوجود من الموجود أيضا مستحيل، يمكن أن ينتقل من حالة إلى حالة أخرى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. نبدل أمثالكم عملية تبديلية، وننشئكم فيما لا تعلمون، في سورة الواقعة. إذا لم نفسر الإعدام بالتفريق، وتفريق الأجزاء لا يكون من مصاديق الإعدام، فلا شك أن جمع تلك الأجزاء من الأجسام ممكن كابتداء خلقه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الذي أوجدها أول مرة يكون قادرا على تجميع تلك الأجزاء، وتلك الأحياز الخالية التي الشبهة التي ذكروها بأنه هل الخلاء متحقق أو غير متحقق، هذا في الواقع أصلا الكلام عن وجود الأشياء وعدمها، إمكانية وجودها وعدمها، إنما هي بحوث فلسفية، والمتكلم إنما يكون متطفلا على الفلسفة في هذه المباحث. فتصح حينئذ حركة بعض الأجزاء إلى بعض، وهو تعالى قادر وعالم بكلية الأجزاء وكيفية ترتيبها، فالإمكان ظاهر أيضا، أوليس إبليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. وهذه هي القدرة والعلم، خلاق أي القادر، عليم وهو هذا في إمكان المعاد. أما أنه هل يجب، نحن عندنا بحث إمكاني وعندنا بحث وجودي. نحن نأتي ونقول يمكن أن يكون الإمام عالما بما كان وبما يكون وبما هو كان، ولكن هل يجب أن يكون هكذا؟ يمكن أن يكون الإمام معصوما من جميع الزلات والأخطاء والسهو والنسيان والمعاصي، بحث كان. ثم نأتي ونقول هل يجب أن يكون هكذا؟ طبعا نحن في العلم والعصمة قلنا يجب بالأدلة العقلية. أما هل يجب أن يكون الإمام إماما وهو صبي؟ لا لا يجب، أما يمكن. وكفانا إمكانا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يكفينا في إمكانيته وآتيناه الحكم صبيا. إذن ممكن، أما غير واجب. يمكن نبي من الأنبياء، إمام من الأئمة، يبلغ مرتبة الولاية والإمامة وهو في سن كبير، بل اجتاز سن الفتوة والشباب، كما أن نبينا صلى الله عليه وآله بعث إلى النبوة وهو ابن 40. إذن هل يجب أن يكون المعاد جسماني؟ قيل نعم. ما هي الأدلة؟ أولا، لو لم يجب لزم بطلان الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. الجزاء ثابت، عقلا ثابت. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الجزاء لم يكن إلا انعكاس وانطباع طبيعي لعمل الإنسان. ذلك اليوم الذي تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها بعد أمدا بعيدا. شخص يسأل لماذا يلزم بطلان جزاء، يقول إلا لزم الظلم والسفه وهما على الله تعالى محالان، فيلزم أن يكون الملزوم وهو عدم وجوب المعاد الجسماني أيضا محال. شخص يطلب توضيح هذه الملازمة، يقول إنا نرى المطيع والعاصي يدركهم الموت من غير أن يصل إلى أحدهما ما يستحقه. يعني المطيع يستحق الثواب ولم يصل، والعاصي يستحق الجزاء ولم يصل. فلو لم يحشر لكي يصل إليهما ما يستحقانه من الجزاء لزم بطلان الجزاء. هذا طبعا إنما يكمل إذا حصرنا الجزاء في الجزاء المادي، إذا حصرنا الجزاء في الجزاء الجسماني. يعني أن يجزى الإنسان الذي صام شهر رمضان بأكلات تفوق الأكلات التي أمسك عنها في نهار شهر رمضان، وبأشربة تفوق لذة وصفاء وحلاوة من الأشربة التي امتنع من تناولها لأجل الله، وأن يرزق بحور وأجمل الفتيات جزاء لما كف من فرجه لأجل الله. أما إذا اعترفنا بلذة مساوية للذة المادية أو متفوقة على اللذة المادية وسميناها باللذة العقلانية، وكذلك لو جئنا إلى عقوبة متساوية إلى العقوبة المادية بل متفوقة من حيث الشدة والتأليم على العقوبة المادية وسميناها العقوبة المعنوية أو الروحانية، فهنا هذا الاستدلال لا يكمن. ثم إن خلق العبيد إما أن يكون لغرض أو لا يكون لغرض، أي عبد، والعبد على الله محال لأنه حكيم، والغرض لا يكون تعبا. بعض الناس تكون بعض أعمالهم متعبة فقط، ولهذا يقول لا يكون حظك من الصيام إلا الجوع والعطش، يعني البعض يصومون ولكن ما ينالونه من الصيام لا يكون إلا الجوع والعطش، يعني لم يصلهم شيء آخر. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تعب تعب. ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يعني عطشان بالصحراء بالفلات يشاهد السراب فيظنه ماء ينتظره لكي يشرب فيركض إليه، أما ماذا يناله؟ ينال التعب لأنه لم يصل إليه أبدا، لأنه يظن أن ماء معينا في انتظاره، ولكن في الواقع لا يكون شيء. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أي شيء لم يكن، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو هؤلاء الذين يتيهون في تيه في ضلالة، يعني أنت بالليل تخرج من بيتك قاصد بيت صديقك أو قاصد إلى مقصد مهم، وإذا لما يطلع الشمس تلتفت بأنك لم تكن إلا طائفا حول بيتك، يعني من النقطة التي انطلقت تلاحظ نفسك أنت واصل إلى نفس النقطة ولكن ماشي ساعة ساعتين وتعبان للظلمات، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يرها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا تعب، وهذا أيضا باطل بالنسبة إلى الله تعالى، ومحال أن الحكيم يكون غرضه من الفعل التعب، فلا بد أن يكون غرضه من الفعل الراحة، فإما أن تكون هذه الراحة حاصلة في الدنيا وهو باطل. لماذا؟ يعني أما يمكن أن الله تعالى يهب البشر راحة دنيوية؟ العلماء يقولون كل ما يعبر عنه في الدنيا باللذة حقيقة لم تكن لذائذ، إنما تكون دفعا للآلام والأسقام، ليس كل دفع ألم لذة، اللذة هي حقيقة والألم حقيقة أخرى. نحن في الدنيا نسمي ما يدفع الآلام والأسقام باللذة، وهي حقيقة فليست باللذة. لماذا؟ لأن اللذة الإنسان لا يشبع منها. أنت سمي ملذة دنيوية لا يشبع الإنسان منها إلا إذا كانت لذة معنوية كالحب، الإنسان ما يشبع من الحب. ولهذا تلاحظون عند هواية تجميع المال ما يشبع من تجميع المال، ولو يعلم أنه يكفيه عشرات الأجيال بعد أن يأكل كل وجبة بدل أطعم صكوك، وما لما ينقص وما لما ينفد، ولكن بعد الشوفة طالب للمال حريص، من همان لا يرويان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال، طلب العلم لذة معنوية ما يشبع الإنسان منه. حتى عند الموت تلاحظون الإنسان يحب أن يزداد علما، أما اللذة المادية لا تكون هكذا. لو كان أمامك أفضل أكلة تشتهي في العالم تشتاق إلى أكله، ولكن إذا أكلت مقدارا منه وإذا بك تسأم بل تشمئز من نفس الأكلة لأنه اكتفيت منها، فنعلم إنما لذة الأكل كانت لأجل دفع الألم الجوع، لأجل دفع ألم الجوع، يعني لأنك كنت جائع فمتألم، فلأجل دفع ألم العطش شربت وألم الجوع أكلت، لا لأجل لذة الأكل، وإلا إذا كان لأجل لذة الأكل ما كنت تشبع أبدا من الأكل. لهذا العاشق أبدا ما يشبع من عشقه، والمحب أبدا ما يسأم من حبه. إذن الراحة في الدنيا لا تكون متحققة لأنه اللذات الدنيوية لم تكن إلا دفع ألم، ولهذا قالوا إن أول لقمة تكون ألذ مما بعدها وما بعدها مما بعد بعدها وهكذا. الإنسان ربما مستعد يدفع الملايين لأجل أول جرعة ماء، أما الجرعة الثانية لا مو مستعد يدفع، يدفع 100 مثلا، الجرعة الثالثة أنت مو مستعد أنها يدفع 10 أو 5 دنانير، أما الرابعة والخامسة مو مستعد يدفع ولا فلس. هذه واقعة، هذه حقيقة، هذه حقيقة. ولهذا تلاحظون الذين إنما ينجذبون إلى جمال فتاة فيتعلق حبهم ورغبتهم بالوصال إليها إنما يزول رغبتهم وحبهم بعد الوصال، لأنهم نالوا ما طلبوا ووصلوا إلى ما أملوا. أما الذي يحب لذة معنوية إنما الوصال بداية المشوار مهما وصلوا، وصال حقيقي لم يلحق الأصل. إذن لذة لم توجد، ولو فرضت لذة فإنما هي قليلة. لماذا؟ لأن كل لذة إذا كانت مقترنة بالزوال تفقد قيمتها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم دائما كانوا يأمرون أصحابهم وأتباعهم بذكر منغص اللذات الموت. الإنسان لما يذكر الموت وإذا كل لذة تنقلب إلى لا لذة، أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: إن لله مناديا بين السماء والأرض ينادي في صبيحة كل يوم وعشية كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا، أما عاقبة كل ميلاد الموت. وابنوا للخراب، كل بناء عاقبته أن ينهدم. أين قصور الفراعنة؟ أين قصور النماردة؟ أين قصر شدادة؟ كلها تهدم. هذه اللذة ما لها قيمة، هذه اللذة ما لها. أحرم الإمام الباقر صلوات الله عليه مر على جنازة قال: دنيا آخرها هذه جدير أن يزهد فيها. يعني في الأخير الإنسان ينقل من الدنيا بقطعة كفن. ولهذا بعض المعصومين فسر قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: إنما نصيب الإنسان من الدنيا الكفن. يعني الإنسان يمكن يمتلك مليارات، ولكن شو يأخذ وياه؟ كم قطعة كفن هذه يأخذها الفقير والغني؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه الفلوس مو لك، هذه الفلوس نصيبك من الدنيا، هذه كم قطعة كفن. فإذا لا يحسن على هذا جعل مثل هذه اللذات جزاء على الآلام الحاصلة بالتكاليف الشاقة، فلم يبق إلا أن يكون تلك الراحة حاصلة في دار أخرى وهي المعاصي. وبالأخص إن بعض التكاليف ما يلحق بها حياة دنيوية كي الإنسان يتسنى له أن يلتذ عواقبها، كالاستشهاد في سبيل الله. ولهذا يقول: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ولهذا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ومن المعلوم هذه اللذات ليست مادية، لأنه جسد الشهيد بعد في المعركة مقطع. فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا فرح معنوي، فرح روحي، فرح عقلاني. إذن هذا أيضا كله بنى على حصر اللذات باللذات المادية. وثم تواتر النقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم أنهم أخبروا بذلك مع إمكانه، فوجب القاطع به لما علم من عصمتهم الدافع للكذب عنهم. نحن لما أثبتنا إمكان المعاد الجسماني، فإخبار الأنبياء عن المعاد الجسماني يكفي. لماذا قال إخبارهم مع إمكانه؟ باعتبار أنه أحيانا خبر يكون أما معناه غير ممكن، كجسمانية الله تعالى. القرآن يخبرنا: وجاء ربك والملك صفا، يخبرنا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يخبرنا: الرحمن على العرش استوى، ولكن لكونه ممنوع عقلا، يعني امتناع عقلي موجود، فنحن نحمله على خلاف ظاهره. أما الكلام الذي عقلا ممكن لابد أن يحمل على ظاهرة. إذا كان من الممكن فرض المحال، يعني أن الله تعالى جسم، ما كنا إحنا من أول آيات وكان عرشه على الماء، أو آيات مثلا الرحمن على العرش استوى. التأويل إنما جاء بعد استحالة المعنى الظاهري لهذه الجمل. ولهذا أنا أعتبر أن المتشابهات من القرآن هي هذه الآيات، يعني الآيات التي يمنع ظاهرها البرهان العقلي. شخص يأتي ويستشهد يقول: إنما إخبار المعصومين، وأعظم معصوم لدينا القرآن الكريم، عن هذه الملذات المادية وجزاهم ربهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها وأصحاب اليمين ما أصحاب في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون في سورة ياسين هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وهلما جرى كفانا عن محضر من الآلاف من أربع صور شخص يأتي ويستشكي يقول لماذا لا نقول إن إخبار القرآن يكون إخبارا على نحو الاستعارة على نحو التكنية لماذا؟ لأن الناس لا يسعهم فهم اللذة المعنوية لأن الناس لا يسعهم فهم اللذة العقلانية لأنهم توغلوا في الماديات فما يمكن أن يفهمهم المعنويات ولهذا سبحانه وتعالى يضطر أن يمثل حتى ذاته التي هي عين التجرد بأمثلة مادية يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات هذه تمثيلات مادية وغير مادية مادية أحسنتم فلما اضطر الله تعالى أن يأتي بتمثيلات وتعبيرات مادية عن ذاته القدسية فلماذا لا يضطرها هنا حيث أن الناس لم يتصوروا المعاد الروحاني لأنهم لم يفهموا فعبر لهم بالجسماني ليكون قنطرة من الوصول إلى المعاد الحقيقي فالمجاز تكون قنطرة للوصول إلى الحقيقة باعثا لهم نحو الطاعة فإنهم لو خوطبوا بالروحاني لم يتصوروه فإذا لم يتصوروه لم يصدقوه فإذا لم يصدقوه لم ينبعثوا نحو لم ينبعثوا نحو فلهذا سبحانه وتعالى كما عبر في صفاته بما تشعر الجسمانية لعدم تصورهم للمجرد أو المجردات ثم نحن جئنا أولنا ذلك بالمعنى أو بمن له عقل فكذا نقول في الآيات الدالة على العقاب المادي أو الثواب المادي. وأيضا لو شبهة ثانية، وأيضا لو أكل إنسان إنسانا، شبهة الأكل والمأكول، بحيث صارت أجزاء المأكول أجزاء الآكل، كيف يوم القيامة الحشر؟ أنا صرت جزءا منك، أو أنت صرت جزءا مني، من الذي يعاد وإلى من يعاد؟ فلا يرد إليهما معا يوم القيامة، وإلا لكان جزء البدن الواحد جزءا لبدنين، وهذا مستحيل، ولا لأحدهما خاصة، جسمي يعاد وجسمك لا يعاد، وإلا لزم الترجيح من غير مرجح ويلزم ضياع الآخر. هاتان شبهتان. الفاضل المقداد على الله مقامه في اللوامع يجيب عن هاتين الشبهتين، يقول: لأننا نجيب عن الأول بأن التأويل إنما يصار إليه إذا لم يمكن الحامل على الظاهر ممكنا، كما بينا قبل قليل، يعني باعتبار أننا ما نتمكن أن نعتبر الله مادي، فنأول آية الله نور السماوات والأرض كالمتشابهات المذكورة في أسماء الله وصفاته. وأما هنا فلا، لعدم المعارض أولا، ولقيام الدليل على وجوبه ثانيا، ولما علم من دين النبي صلى الله عليه وآله بالضرورة ثالثا، أنه كان يثبت المعاد الجسماني ويكفر من أنكره ثالثا. هذه زيادة مني. ولهذا المشركون كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله لقوله المعاد الجسماني، مو لقوله المعاد الروحاني. ماذا كانوا يقولون؟ هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد؟ إذا مزقتم كل، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه؟ وأما عن الثاني شبهة الأكل والمأكول، بأن بينا أن الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية، فالمأكول إنما أجزاء فضلية يعني غير أصلية بالنسبة إلى الآكل، وأصلية بالنسبة إليه، فإذا أعيدت لا يلزم ضياع الآكل لبقاء أجزاء الأصلية، يعني تكون هذه أجزاء فضلية إضافية، إنما هي أجزاء أصلية للمأكول وأجزاء فضلية وإضافية للآكل، فما يلزم منها تداخل. قلنا هذه في الواقع إن شاء الله لو درستم الفلسفة هنالك تتعمقون فيها أكثر. وطبعا الأدلة السمعية هي كثيرة ومتعددة، سواء كانت في وصف الجنة كما أشرنا إلى بعضها من سورة الدهر والرحمن والواقعة وياسين، أو كانت بالنسبة إلى الكفار وأصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحمد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه الدرك أسفل وأصعب، هذه كلها ظواهر مادية في الطابق الأول والطابق الثاني. ومما يستدل به من السمعيات بأن الجنة مادية: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى فأراه الله من آياته. يقولون هذه تدل سدرة المنتهى مثلا جنة المأوى أنها مادية مثلا. إن شاء الله تراجعون من صفحة اللوامع الإلهية من صفحة 443 الفصل الثاني في الحاشر ويعبر عنه بالمعاد. إلى صفحة 460 إلى صفحة 460 وطبعا البحث له تكمل إن شاء الله غدا نكمل البحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.